إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر الله سبحانه وتعالى باتباعه، وجعل كلامه شرعا ودينا للمسلمين. قال ربنا عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال أيضا سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دين وهداية وشرع، وكلامه كذلك، ولا يقول إلا حقا، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو أنه قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له: إنك يا رسول الله قد تغضب، فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن لا أقول إلا حقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق إلا بالهدى والحق. وقد أجمع المسلمون على أن كلامه عليه الصلاة والسلام هو الحديث النبوي، أنه مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، من المصادر التي نأخذ عنها الدين، ونأخذ عنها الأحكام، ونأخذ عنها الحلال والحرام، حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب الله عز وجل، وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإجماع والقياس، هذه أدلة التشريع. والإجماع يرجع إلى الكتاب والسنة، وكذلك القياس يرجع أيضا إلى الكتاب والسنة. فحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصدر من مصادر التشريع، وبحديث النبي يفسر القرآن ويبين ويشرح، فالسنة قاضية على القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغه للناس وفسره وبينه عليه الصلاة والسلام. وهناك أحكام كثيرة لم تأتي في القرآن أخبر بها وبلغها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه وفي سنته. إذن السنة النبوية لها مكانة عظيمة، نأخذ عنها ديننا، نأخذ عنها شريعتنا وتشريعاتنا. السنة النبوية تبين القرآن وتفسره وتشرحه وتبين مقاصده، فلا غنى لأحد أبدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن زعم أنه يكون مسلما بدون سنة النبي فإنه كافر، ولقد ظهرت فئة في الزمان المتأخر يزعمون أنهم لا يأخذون ولا يعتمدون إلا على القرآن ويتركون السنة، وسموا بالقرآنيين، وإن كانت هذه التسمية فيها نظر إلا أنها اشتهرت. وينبغي أن يسمى هؤلاء بالمنافقين، ما ينبغي أن ينسبوا إلى القرآن. هؤلاء نوع جديد من أنواع أهل النفاق والزندقة، ولكن سموا بالقرآنيين لأنهم يقولون لا نأخذ إلا بالقرآن فقط، ومن قال ذلك فإنه كافر بإجماع المسلمين. ولقد أجمع أهل العلم على كفرهم ومروقهم وأنهم ليسوا مسلمين. كيف نعرف أحكاما كثيرة في الصلوات وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج وفي غير ذلك من أحكام الدين، كيف نعرفها ومما نأخذها، كيف نعرفها وعمن نأخذها إلا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسنة النبوية مصدر عظيم من مصادر الإسلام، ولذلك أهل البدع لما عرفوا هذا، الذين يحبون الكيد للإسلام، أخذوا يطعنون في السنة ويطعنون في الصحابة ويطعنون في رواة الأحاديث، يطعنون في أبي هريرة وهو أكثر الصحابة رواية للحديث، ويطعنون في غيره من الصحابة ومن الرواة المشاهير الذين نقلوا العلم ونقلوا الحديث ونقلوا السنة. عباد الله، فإن كان الأمر كذلك، إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بهذه المثابة وبهذه المنزلة، فليحذر المؤمن أن يحدث بحديث عن رسول الله إلا إذا كان متأكدا من صحته ومن ثبوت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الحديث عن رسول الله شديد. أنت تحدث عن رسول الله، فالواجب عليك أن تكون متثبتا، احذر أن تكون متساهلا، كلما رأيت نصا منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعت شخصا يذكر حديثا تحدث به، عليك أن تتثبت أولا وأن تتأكد من صحة هذا الحديث، هل هو حديث صحيح أم حديث ضعيف. والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الأمر جدا، فقد روى عنه الصحابة، روى عنه أكثر من 60 صحابيا، أنه قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نعوذ بالله، فليتخذ مقعدا ومنزلا في النار إذا كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كبيرة من أعظم الكبائر. وهذا الحديث يدعوك أيها المسلم أن تكون حذرا عندما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد كان الصحابة يتركون كثيرا من الأحاديث خوفا من الغلط والكذب عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال لأصحابه: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني سمعته يقول: من تعمد كذبا علي فليتبوأ مقعده من النار. ما كان يحدث بالأحاديث الكثيرة، هذا أنس صاحبه وخادمه رضي الله تعالى عنه، وهو سمع من النبي مباشرة، وكانوا يحفظون حفظا متقنا، ومع ذلك كانوا يتقون، كانوا يحذرون خشية الوقوع في الغلط وفي الكذب وفي الوهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الكذب على النبي ليس ككذب على غيره. وقد جاء هذا في حديث أيضا أخرجاه في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تأمل في قوله عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، يعني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكون بمنزلة الكذب على غيره. فالإنسان قد يكذب على الناس، ولكن لا يكون هذا الكذب خطيرا خطورته في الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي نأخذ عنه الدين ونأخذ عنه الشريعة ونأخذ عنه الأحكام ونأخذ عنه ما يبلغه عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فالكذب عليه خطير جدا، لأن من كذب على النبي فقد كذب على الله وكذب على دين الله، فشيء عظيم. فاحذر أيها المسلم. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، وفي لفظة يرى أنه كذب، من حدث عني بحديث يرى يعني يظن، يقول عنه العلماء بأنه ليس بحديث صحيح، هو حديث موضوع، أو يرى هو نفسه هذا المتحدث يرى أن هذا لا يصح وأنه كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك يحدث به الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: فهو أحد الكاذبين. وفي لفظة: فهو أحد الكاذبين. أما فهو أحد الكاذبين فهذا ظاهر، أن هذا الذي يحدث بحديث موضوع أو بحديث مكذوب فهذا كذاب من الكذابين. وأما فهو أحد الكاذبين، فالكاذب الأول هو الذي اختلق هذا الحديث وافتراه، هذا الكاذب الأول الذي وضع هذا الحديث، والكاذب الثاني هو الذي يحدث به، فقد اشترك في هذا الجرم وهو الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس الكذاب فقط هو الذي يضع الحديث ويختلق الحديث، لا، حتى من يحدث به وينشره في الناس وهو يعلم أنه كذب هذا أيضا كذاب، كذاب آخر، هو كالكذاب الأول الذي افترى الحديث ووضعه وكذبه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو فهو أحد الكاذبين. يقول مجاهد رحمه الله: جاء بشير العدوي إلى عبد الله بن عباس، وبشير هذا هو أحد التابعين، فأخذ يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعبد الله بن عباس لا يصغي إليه، لم يبالي به، فتعجب منه بشير بن كعب هذا وقال له: يا ابن عباس، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنت لا تصغي إليه؟ لأنه جعل يحدثه: قال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله، ابن عباس لا يهتم به. ثم قال له: أحدثك عن رسول الله وأنت لا تصغي إليه؟ فقال له عبد الله بن عباس: لقد كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، يعني اهتممنا بحديثه، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ عن الناس إلا ما نعرف. لأن عبد الله بن عباس عاش بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 50 سنة، وأدرك الفتنة وأدرك ظهور الأهواء، فصار رضي الله تعالى عنه. وهذا منهج الصحابة، لا يكثرون من الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويخبره أنه في الزمان الأول، في الزمان الأول قبل أن تظهر الفتن وقبل أن يظهر التفرق وقبل أن تظهر الأهواء، كنا نهتم وكنا نسمع. أما الآن وقد ظهر الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وظهرت الخوارج، وظهرت القدرية، وظهرت الشيعة، وظهرت هذه الأهواء، لا، الآن لا نأخذ عن أحد إلا ما نعرفه من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول محمد بن سيرين رحمه الله: كانوا لا يسألون عن الإسناد في الزمن الأول، في أيام عمر وفي أيام عثمان وقبل ذلك في أيام الصديق، كانوا لا يسألون عن الإسناد، يثقون في الناقل. فلما ظهرت الفتنة وهو التفرق الذي حصل في الأمة وظهور الأهواء، فلما ظهرت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، يعني عمن إذا أجئت تحدث بحديث النبي سمي لنا من هذا الذي أخذت عنه هذا الحديث، سمي لنا سند، سمي لنا رجالك، أذكر لنا إسنادك. فينظرون إلى أهل السنة فيأخذون عنهم، وينظرون إلى أهل البدعة فلا يأخذون عنهم. هذا هو التحري والتثبت في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا عباد الله، إن الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شديد عظيم، فليحذر المسلم أن يحدث بحديث لا يعرف هل هو صحيح أم هو ضعيف، كما يحصل من بعض الشباب حيث ينشرون في شبكات الأنترنت أو على الأوراق أو في الدروس أو في الخطب أو في المحاضرات أحاديث لا تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما أخطر ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، هنا مسائل ينبغي أن يتعلمها المسلم في مسألة الحديث النبوي. يقسم علماء الحديث حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أقسام ثلاثة: إلى حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث ضعيف. الحديث الصحيح مقبول، والحسن كذلك يكون مقبولا، وهو دون الصحيح في الرتبة، ولكنه يقبل ويحتج به ويروى. الحديث الضعيف هذا إما أن يكون ضعفه يسيرا، وإما أن يكون ضعفه شديدا، وإما أن يكون موضوعا مكذوبا، هو أنواع كثيرة، ولكن شرها المكذوب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الأنواع، الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسان والأحاديث الضعيفة والموضوعة، كلها موجودة في الكتب، كلها موجودة في الكتب. فلا تعتقد أيها المسلم أن كل حديث مدون، أن كل حديث مدون في الكتب يكون صحيحا، لا. الكتب على أقسام ثلاثة: هناك كتب تذكر الأحاديث الصحيحة فقط، وكتب تذكر الصحيح وغير الصحيح، وكتب يغلب عليها الكذب والأحاديث الضعيفة والأحاديث المنكرة والمكذوبة. فانتبه لهذه الأقسام الثلاثة. أما القسم الأول، الكتب التي ليس فيها إلا الصحيح، فهذا كصحيح الإمام البخاري، وكصحيح الإمام مسلم، هذان الكتابان العظيمان وهما أصح الكتب عند المسلمين بعد كتاب الله عز وجل، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول، ما في صحيح البخاري مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو صحيح، وكذلك ما في صحيح مسلم. فإذا جاء شخص وطعن في الصحيحين أو طعن في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم فإنه مبتدع ضال زائغ. إذن هذا هو القسم الأول، كتب ليس فيها إلا الصحيح. هناك كتب فيها الصحيح وفيها الضعيف، كسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد وغير ذلك من كتب المسانيد والسنن، فهذه الكتب فيها الصحيح وفيها الضعيف. فإذا رأيت رواه الترمذي أو رواه النسائي أو رواه أبو داود أو رواه أحمد أو رواه ابن ماجه لا تجزم بصحته حتى تراجع كلام العلماء هل يصححون هذا الحديث أو لا يصححونه. وأما النوع الثالث فهي شر الكتب التي تكثر فيها الموضوعات والمكذوبات، وذلك ككتب الأدب والشعر والتاريخ والطبقات والرقاق، هذه تكثر فيها الأحاديث المكذوبة والموضوعة. فأنت إذا رأيت حديثا مثلا في كتاب الأغاني لأبي الفرج، أو رأيت حديثا في كتاب الحلية أو في تاريخ بغداد أو في نحو هذه الكتب، فلا تجزم بصحته، قد يكون موضوعا قد يكون مكذوبا. ولقد رأيت بعض العوام يعتقدون اعتقادا غريبا، يعتقدون أن الحديث إذا كان في الكتب فهو صحيح، وهذا شيء مضحك. يعتقدون أن الحديث إذا كان في الكتب، إذا كان هذا الحديث مدونا في تاريخ بغداد أو مدونا في مستدرك الحاكم أو مدونا في سنن الدارقطني أو في معجم الطبراني، قالوا صحيح، وهذا شيء غريب. هذه الكتب فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها المنكر وفيها الشاذ، لكن إذا كان في صحيح البخاري فهو صحيح، وإذا كان في صحيح مسلم فهو صحيح. أما إذا كان في مسند أحمد أو كان في سنن النسائي أو الترمذي إلى آخره فلا تجزم بصحته، قد يكون ضعيفا. فلننتبه لهذه النقطة، لأن كثيرا من الكتبة هكذا يعتقدون، حديث في الكتب صحيح، هذا ليس بصحيح. كذلك أيضا هنا مسألة، بعض الشباب إذا رأى حديثا منشورا في الأنترنت أو رآه في صحيفة من الصحف أو في مجلة من المجلات أيضا يعتقد أنه صحيح. وهؤلاء الذين ينشرون الأحاديث في شبكة الأنترنت أكثرهم من العوام أو من الناس الذين ليس عندهم معرفة بالحديث، فقد ينشرون حديثا مكذوبا، يرون لفظه، يرون أن لفظه جيد وأنه فيه وعظ وفيه تذكير وفيه ترقيق للقلوب فينشرونه ويقولون قال رسول الله، وهذا كذب، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والغاية لا تبرر الوسيلة. إياك أن تكذب على النبي حتى ولو كان قصدك حسنا، احذر اتق الله، فإنك تحدث عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام المبلغ عن رب العالمين. وكذلك إذا رأيت حديثا يظهر في القنوات أو يظهر في التلفاز كذلك تأكد من صحته، هل هو صحيح أم ضعيف. وإذا رأيت حديثا في غير الصحيحين، رأيته في مجلة أو في صحيفة أو في قناة أو حتى في كتاب من كتب السنن أو المسانيد أو من كتب أهل العلم، كذلك أيضا لا تعمل به إلا إذا تأكدت من صحته. وهكذا نستطيع يا عباد الله أن نصفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا نعمل ولا ننشر ولا نحدث إلا بما صح عنه عليه الصلاة والسلام. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.